زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي من شرح بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الأدب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وقلنا إن هذا الحديث يدل على أن العبد لا بد أن يجري عليه ما سبق من القدر، وأن ما كتب عليه حتى من الذنوب الخطايا فهو واقع ولا بد، وأن التوبة هي المخرج. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى العبد الإرادة لكي يمتنع عن المعصية، فإن فعل المعصية فهو محجوج، يعني العبد محجوج، يعني عليه الحجة قامت وهو مسؤول عن عمله. ولكن هذا الآدمي من طبعه الخطأ، فهو ليس معصوما، ليس ملكا. تقدم الكلام عن مفردات الحديث والكلام عن التوبة، وأنها الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وأن التواب لفظة يشترك فيها العبد والرب، ولكن مع اختلاف المعنى. فإن التواب كثير التوبة والعودة إلى الله، هذا من جهة العبد. أما إذا وصف بها الرب التواب فإنه كثير العود على عباده التائبين وعلى من شاء منهم بالرحمة والمغفرة. تقدم الكلام عن حكم التوبة، وأن حكم التوبة واجب، وأنها واجبة على الفور، وأن من أخر التوبة فهو ذنب يحتاج إلى توبة، وأن التوبة واجبة على الفور من جميع المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر، وأن الصغائر تكفر بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المؤمنين ونحو ذلك، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، فلا تكفي الحسنات الأخرى الماحية أو المصائب أو دعاء المؤمنين مثلا لمغفرتها، فلا بد من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وعرفنا كذلك شروط التوبة، وأنها إجمالا الإخلاص لله تعالى بأن يكون الباعث عليها حب الله وتعظيم الله ورجاء خوفه وثوابه، وثانيا الندم والحزن والأسف على ما سلف، فلا بد من الندم والندم توبة، وهذا من الشروط العظيمة، مثل الحج عرفة الندم توبة، يعني أن هذا الركن وهو الندم بالنسبة للتوبة ركن عظيم وأساس ولا بد منه، وإذا ما في ندم معنى ما في توبة. وأن هذا الندم إنابة إلى الله وانكسار بين يديه وتأسف على ما حصل من التفريط في حقه. والثالث هو الإقلاع عن المعصية فورا، فإذا كانت بفعل محرم تركه في الحال، وإذا كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال، وإذا كان مما يمكن قضاءه كالزكاة والحج الواجب قضاه في الحال. وكذلك فإن من شروط التوبة رابعا العزم على عدم العود في المستقبل للمعصية، وهذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها. والخامس من شروط قبول التوبة ألا تكون بعد انتهاء وقتها، والوقت نوعان: وقت عام ووقت خاص. فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة. والوقت الخاص عند حضور أجل العبد المعين هذا، فإذا حضر أجله وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه. الشرط السادس رد المظالم إلى أهلها. تقدم كذلك ذكر جملة أو إشارة إلى موجبات المغفرة غير التوبة، مثل الاغتسال والسعي للجمعة، يعني أنه يغفر له به، التأمين مع الإمام، صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، قراءة سور من القرآن يعني معينة ورد فيها ذلك، الصلاة ويتبعها بالاستغفار، التوبة أو كفارة المجلس، الذكر من موجبات المغفرة أيضا، والدعاء. وأن الإنسان لابد أن يحرص على التوبة وعلى موجبات المغفرة. يعني ما هي الأشياء التي إذا فعلها غفر له؟ لماذا؟ لأن شؤم المعصية عظيم، ومن ذلك حرمان العلم وحرمان الرزق ونزول البلاء والوحشة التي يجدها في نفسه وتعسير أموره عليه والظلم التي يجدها في قلبه وحرمان الطاعة والذل الذي تورثه المعصية وزوال النعمة والخذلان وعدم التوفيق وسوء الخاتمة والملل والضجر والضيق. وأما آثار الذنوب والمعاصي على الأمة فكذلك، يعني على المستوى العام، زوال نعم، حصول التلوث، وحصول تسلط الأعداء، تأخر الأمة وتخلف الأمة. الحديث الذي يليه الذي ذكره الحافظ رحمه الله في كتاب البلوغ بعد حديث كل بني آدم خطاء هو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الحديث رواه أيضا ابن عدي في الكامل، وقول الحافظ رحمه الله وصحح يعني البيهقي أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، فإن ابن حبان في روضة العقلاء قد رواه عن لقمان الحكيم، وكذلك الحاكم في المستدرك. ونص الحديث عند البيهقي في الشعب بسند صحيح، طبعا ما عندنا سند إلى لقمان الحكيم، لكن عندنا سند إلى أنس رضي الله عنه أن هذا الكلام من كلام لقمان الحكيم. طبعا بعض الناس يقول: متى عاش لقمان الحكيم؟ أين كان؟ أين عاش؟ زمنه؟ حديث أنس الذي صح عن أنس رضي الله عنه يبين الزمن الذي عاش فيه لقمان، وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه سنده صحيح، يعني سنده صحيح إلى أنس موقوفا، أن لقمان كان عند داود عليه السلام وهو يسرد الدرع. أن يعمل سابغات وقدر في السرد. الله علم داود صناعة الدروع من الحديد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أن يعمل سابغات يعني دروع سابغة تحمي جسم المقاتل، وقدر في السرد يعني اجعل فتحة، فتحة المسمار على قدره، فلو كانت صغيرة وضرب المسمار ستنكسر الحلقة، ولو كانت كبيرة لن يثبت. أن يعمل سابغات وقدر في السرد. المهم أن داود عليه السلام كان يجيد عمل الدروع، الدراع المقاتلين من الحديد، يعملها بيده، سبحان الذي علمه وبإتقان. وأصلا داود عليه السلام كان جنديا في جيش طالوت، وحصل الفتح والتحول الأساسي في المعركة على يد داود عليه السلام، وقتل داود جالوت. فيعني هو من البداية وهو مقاتل، فعلمه الله صنعة الحديد وصنعة الدروع. فلقمان الحكيم كان عند داود في زمن داود عليه السلام، كان مع داود. إذن لقمان كان في بني إسرائيل. أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، يعني داود في حبكة الدرع يفتل الدرع بيده، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله يعني ماذا تصنع، ماذا تعمل، إيش هذا، فتمنعه حكمته أن يسأله. حكمة لقمان تمنع من السؤال. فلما فرغ منها يعني داود عليه السلام صبها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان إن الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. اتضح الآن أن ما في داعي للسؤال فعلا، لأن الجواب جاء. وكثير من الناس يسأل عن أشياء في مواضع لو انتظر لجاء الجواب، وما في داعي للاستعجال، ما كان في داعي للاستعجال. فإذا كان لقمان مع داود عليه السلام وفي زمنه. هذه القصة تبين سبب المقولة إن الصمت من الحكمة وقليل فاعله. بعدما روى البيهقي الحديث قال هذا هو الصحيح، يعني ليس الحديث المرفوع لا، وإنما الموقوف عن أنس رضي الله عنه. لقمان الحكيم اشتهر بحكمه وأقواله المأثورة، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، وكرر ذكر اسمه في قوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الآية. وسميت سورة من سور القرآن باسمه مما يدل على فضله رحمه الله، وله حكم وصايا كثيرة تنسب إليه كقوله يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء، وقول لقمان أيضا لابنه اعتزل عدوك واحذر صديقك ولا تتعرض لما لا يعنيك، وقول أيضا من كتم سره كان خياره بيده. نأتي الآن إلى موضوع الحديث الصمت حكمة وقليل فاعله. صمت يصمت صمتا وصمتا وصموتا وصماتا، هذه كلها مصادر الفعل صمت. ما هو المصدر؟ هذه صمتا صمتا صموتا صماتا. ما المراد بالصمت ومعناه في اللغة؟ طول السكوت، ما هو مجرد السكوت يعني والله تقول فلان يتصف بالصمت، لا، الصمت كثرة السكوت. والصمت ما أصمت به وسكت به، ويقال صمتة الصبي بضم الصاد، يعني ما أسكت به الصبي من طعام أو شيء طريف، هذا يسمى في اللغة كما قال في لسان العرب صمتة الصبي، ما أسكت به الصبي من تمر أو شيء طريف. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن امرأة من أحمس حجت مصمتة يعني ساكتة لا تتكلم. طبعا كان هذا في عهد من سبقنا عبادة، أنه يشرع لهم الصمت، وأن الواحد يصوم عن الكلام، مثلا من الصباح إلى الليل ما يتكلم. كان هذا من العبادات، في عبادات بني إسرائيل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وحصل أن بعض الصحابة فعلا نذر هذا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ليس من شرعنا هذا، وأن الشرع جاء بالأذكار وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يشرع الإنسان أن يصمت طيلة الوقت بل يحرك لسانه بالذكر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا بعدما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. فقوله وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا، بعدما كانوا سكوتا، فالصمت إذن طول السكوت. وقوله حكمة، الصمت حكمة، عرفنا الصمت، فما تعريف الحكمة؟ قال ابن فارس رحمه الله في كتابه المقاييس في اللغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع. إذن معنى حاء كاء ما، معنى هذه المادة في لغة العرب المنع، وأول ذلك الحكم، فهو عندهم المنع من الظلم. فإذا واحد حكم أو كان حاكما معناه في اللغة أنه يمنع من الظلم. وسميت حكمة الدابة بهذا لأنها تمنعها، ويقال حكمت الدابة وأحكمتها، فالحكمة هذا المربوط في فم الدابة، هذه الحكمة التي تكفها، تجعلها تتوقف، تحجم. ويقال في اللغة حكمت السفيه وأحكمته، يعني أخذت على يديه. وفي الحديث إن من الشعر لحكمة، أخرجه البخاري، يعني أن من الشعر كلام نافع يمنع صاحبه من الجهل والسفه. فإذا الصمت حكمة، يعني يمنع صاحبه من الجهل والسفه. سمي الصمت أو عرف الصمت بأنه حكمة لا لأن معنى الصمت في اللغة الحكمة، لكن لأن الصمت يؤدي إلى الحكمة، والحكمة تنشأ عنه. فإذا أراد الواحد تحصيل صفة الحكمة وأن يكون حكيما، فعليه لزاما أن يطيل الصمت، يطيل السكوت ويتصف بالصمت، فتأتي الحكمة. ولذلك قال الصمت حكمة. والصمت عن رديء الكلام وما لا يعنيك ولا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، هذا يثمر حكمة في قلبك، وتنتفع ببركة كف نفسك عما يضر، والعجلة شؤم. قال بعض السلف الحكمة عشرة أجزاء، فتسعة منها في الصمت، والعاشرة عزلة الناس، يعني أن لا تكثر الاختلاط لكي يصفو ذهنك ونفسك تصفو فتأذي الحكمة. وقليل فاعله، قوله الصمت حكمة وقليل فاعله، ما معنى قليل فاعله؟ يعني قل من يصمت عما لا يعنيه ويمتنع من النطق بما يشينه ويؤذيه. فإذا معنى الحديث أن الصمت حكمة لكن قليل من يستعمله. وقد قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لو أردنا يعني أحاديث أخرى صحيحة في الصمت، لأن هذا الحديث كما قلنا ضعيف مرفوعا، وما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام لقمان الحكيم، لكن هناك أحاديث مرفوعة صحيحة، مثل حديث من صمت نجا، رواه أحمد والترمذي صححه الألباني، وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر لما سأله من نجا قال أمسك عليك لسانك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك حديث معاذ أن أؤاخذ بما نقول، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وصححه وكذلك ابن ماجه. هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة في الصمت. وأما بالنسبة لآثار السلف في هذا فهي كثيرة. وحكي عن بعض الحكماء أنه رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال له إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به، فهل هذا هو الحاصل؟ أم أن ما نقوله ونتكلمه أكثر مما نسمعه؟ ولهذا لفت النظر بعض أهل الحكمة إلى شيء من الخلقة، قالوا تجد الأذنين ليس عليهما غطاء، وتجد العين عليها غطاء من أجل ماذا؟ قال تجد الأذنين ليس عليهما غطاء، وتجد العين عليها غطاء من أجل رد البصر، وهكذا اللسان جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم، العظم الفكين واللحم الشفتين، في هنا باب، يعني هنا حماية، محاصر اللسان أصلا، محاصر بالفكين والشفتين. قال جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم. وطبعا أيضا العظم ما هو؟ الأسنان، الأسنان عظم، فهذه الفكين نعم هي محيطة، لكن الباب من الأمام، الباب العظمي هو الأسنان، والباب اللحمي هو الشفتان. الباب العظمي هو الأسنان، والباب اللحمي هو الشفتان. قال حتى لا يتساهل الإنسان في الكلام، فاللسان جعل الله له بابا من عظم وبابا من لحم كي لا يتساهل الإنسان في الكلام. وقال حاتم الأصم رحمه الله لو أن صاحب خير جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز منه. وقال أبو حيان التميمي عن أبيه رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته، يعني أتت الربيع، فقالت يا أبتاه أذهب ألعب، كانت تستأذن تسمح له ألعب، قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. فيعلم حتى يعني الولد في قضية يعني كلمة ألعب. وقيل لبعضهم ما ترى في الرجل يقرض الشعر ويقوله؟ قال هو عمرك فأفنه فيما شئت، وفي النهاية أنت المحاسب، هو سينقضي سينقضي، فاقضي فيما شئت، هو عمرك أفنه فيما شئت. بعض الناس يفنيه في التجارة، بعض الناس يفنيه في الوظيفة والعمل الإضافي والسهر في الليالي، بعض الناس يفنيه في الألعاب والأفلام، وبعض الناس يفنيه في طاعة الله، قيام الليل، قراءة القرآن، ودراسة العلم، يعني تربية أولاده، تربية نفسه، ويأخذ من الدنيا ما لا بد منه. لكن ما هو استغراق إفناء العمر؟ أما محاسبة السلف لأنفسهم على الألفاظ فهو عجب، كان بعضهم يحاسب نفسه على كلمة يوم حار يوم بارد، وكلمة ما أحوج الناس الغيث، ثم الله أعلم بمصلحة العباد، قد يكون إمساك الغيث عنهم أحيانا لمصلحتهم، لكن نحن ندعو الله بالغيث. وما من شيء يتكلم به ابن آدم كما قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ويكتب عليه حتى الأنين في المرض. فلما مرض الإمام أحمد قيل له إن طاووس كان يكره الأنين فتركه أحمد، فما أن أحمد حتى مات. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا ضرب عليه الباب من يكره الخروج إليه قال للجارية قولي له اطلبه في المسجد، ولا تقولي له ليس ها هنا كي لا يكون كذبا. فإذا ضربوا عليه الباب فلان موجود، علم أهله قولوا له انتظروا في المسجد، ابحث عنه في المسجد، ولا تقول ليس هنا، لا ليس هنا، صارت كذبة. وعن أرطاءة بن المنذر قال تعلم رجل صمت 40 سنة بشيء يضعه في فيه لا ينتزع إلا عند الطعام والشراب والنوم. طبعا الهدي النبوي لا يحتاج إلى هذا، واحد يضع في فمه شيء، لكن الإنسان يراغم نفسه ويجاهد نفسه. قالوا نراك كثير الصمت، قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرسي، الصمت أحمد في الأشياء عاقبة وأزين الآن لي من منطق شكسي، أأنشر البز في من ليس يعرفه، وأنثر الدر للعميان في الغلس. إذن الصمت حكمة وقليل فاعله، أكثر الخطايا من اللسان. إذا ملك الإنسان لسانه كفه عن الأمور الأخرى وتلبس بباب العظيم من أبواب العبادة. فالصمت إذا قصد به حماية نفسه من الحرام يؤجر عليه. والإنسان لا بد له من فترات صمته، صعب يتكلم باستمرار، يتعب، ينشف ريقه. فليكن صمته لحكمة لا لأجل أن لا ينشف الريق، ليكن صمته ليؤجر. وأجمع العلماء على أن رأس الحكمة الصمت، وقال الفضيل: لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. وقال الخلال عن عبد الله بن المبارك: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة كلهم على كلمة. يعني ملك الفرس وملك الروم وملك الهند وملك الصين. قال كسرى: إذا قلت ندمت، وإذا لم أقل لم أندم. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الهند: عجبت لمن تكلم بكلمة، إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته، وإن هي لم ترفع لم تنفعه، فليش أقول أصلا. وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها. طيب، إذن الحكم التي قالها هؤلاء الملوك الأربعة تدور على شيء واحد: إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحمق المرء إن كان مكثارا. إذا واحد كثير كلام فعنده حمق قطعا. طيب، هذا الأثر الصمت حكمة وقليل فاعله في إشارة إلى أن فضول الكلام لا تنحصر، وما يحسن الكلام فيه محصور. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال علي رضي الله عنه: إذا تم العقل نقص الكلام. وقال علي بن هشام: لعمرك إن الحلم زين لأهله، وما الحلم إلا عادة وتحلم. إذا لم يكن صمت الفتى عن ندامة وعي فإن الصمت أولى وأسلم. قيل لرجل من قوم الأحنف: بما سادكم الأحنف؟ والله ما كان بأكبركم سنا ولا بأكثركم مالا. فقال بقوة سلطانه على لسانه. والصمت حكمة، لماذا؟ لأن آفات اللسان كثيرة، وترك العنان للسان ليقول ما شاء يقع في منكرات عظيمة، كالخوض في الباطل، وأيضا الغيبة والنميمة والمراء والمجادلة والخصومة والسب واللعن والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية والكذب والطعن في الأنساب والتحديث بكل ما سمعه هب ما هب ودب، وإظهار الشماتة بالمسلم واحتقار المسلمين والسخرية بهم وشهادة الزور وانتهار الفقراء والأيتام والمن بالعطية. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. كلمة واحدة زلت به وإلى القبر. وبعض الناس قتلوا بسبب كلمة قالوها. ليست القضية يعني الكلمة الحق عند سلطان جائر وقام إليه فأمره وناه فقتل، هذا محمود. لكن كلمات أحيانا لا داعي فيها استعداء يؤدي إلى القتل. ولما كان اللسان يولد المهالك جاءت الشريعة بحفظه وتحريم إطلاق العنان له. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا أراد الإنسان أن يتكلم فعليه أن يفكر قبل أن يتكلم، فإذا ظهرت له المصلحة تكلم، وإذا ظهرت المفسدة لم يتكلم، وإذا شك لم يتكلم، يتكلم في حالة ويسكت في حالتين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام في خطورة الكلمة: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذا في ناس يتكلمون بكلمات ولا يفكرون فيها ولا يتمعنون ما يتبين هل فيها خير أم شر، لا يتدبر فيها ولا يفكر هل هي قبيحة أو حسنة، لا يتأمل بما ماذا يترتب عليها، بس يتكلم وبس، يدل على جهل الفتى فضل نطقه الزيادة في الكلام الزيادة. ونطق أخي العقل الرصين قليل، يدل على جهل الفتى فضل نطقه، ونطق أخي العقل الرصين قليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري ومسلم. يلقي الرجل كلمة لا يقولها بالا وهو يشرب قهوة أو شاي، يتكلم يريد أن يملأ فراغه ويضحك خلانه ويدخل السرور على مسامريه، فيأتي بسخرية ولمز وكلام يسخط الله عليه به إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. فسره بقوله: فتقول اتق الله فينا فإنما نحن منك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وعن معاذ رضي الله عنه قال في حديث طويل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. طيب، ما علاقة الحديث بالموضوع؟ أنه لما قال له: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، في متابعة قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فكان معاذ رضي الله عنه يظن يعني أن الكلام ما يضر، ما يحاسب عليه الإنسان، لأنه كثير ويقع كثيرا، إيش يحاسب، إيش يخلي، إيش كلام كثير. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه ابن ماجه أيضا. وفي الموطأ عن أسلم أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك، يعني ليش تشد اللسان؟ قال أبو بكر: إن هذا أورد للموارد، وهو أثر صحيح: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارة، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. والأبيات لها روايات أخرى. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: ما شيء أحق بالسجن من اللسان. يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. يروى أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيف اجتمع من حكماء العرب، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. وقال الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. بعض الناس قالوا كلمة في محفل، في محضر، في مجمع، في مناسبة، في مجلس، يتمنى بأي طريقة يسحبها، خاص راح، خرجت. كما أن بعض الساسة يدلي بتصريح يتمنى أنه ما أدلى به، ويريد أن يسحب التصريح أو بأي طريقة، بس خلاص راح في وسائل الإعلام، تسجل عليه سقطة كبيرة. قال النووي رحمه الله: اعلم أن لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، وما تستوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. لو واحد قال أنا فكرت في الموضوع وجدت أن مصلحة كلامي تساوي مصلحة سكوتي، يعني لو تكلمت أو سكت نفس الشيء، فنقول اسكت يعني آثر مصلحة السكوت ورجح السكوت. إذا استويا يعني تقول والله هذه الكلمة لو قلتها أو ما قلتها سواء، إيش أسوي؟ لا تقلها، تغليبا لجانب درء المفسدة. والسلام لا يعدلها شيء، والإنسان قد ينجر من الكلام المباح إلى الكلام المحرم، ما أكثر هؤلاء. وعن شيخ من قريش قال قيل لبعض العلماء إنك تطيل الصمت، قال إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وقال ليث بن سعد كتب رجل إلى عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، يعني ما تخرج عن جماعة المسلمين، فافعل. وعن حسن قال ابن آدم وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما، يعني يكتبان عليك الأعمال، والقلم هو اللسان. قال سفيان الثوري لأن أرمي رجلا بسام أحب إلي من أن أرميه بلساني. وقال أيضا لبعض من عنده لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال فإن معكم الملائكة ترفع الحديث إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الإنسان يخشى أن يرفع كلامه ويسجل عليه ويكتب فيه تقرير بالكلام الذي قاله وبالتالي يحصل له أنواع من الضرر أو الأذى أو ما شاء الله من ذلك، فإن ربنا كريم جعل علينا الملائكة الكرام الكاتبين يدونون أعمالنا. قال أبو علي الدقاق لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة يعني الأوراق للملائكة الذين يكتبون عليكم لسكتتم عن كثير من الكلام، لأنك هتخلص فلوسك أنت قاعد تشتري لهم أوراق. لو كان الواحد فينا مكلف أن يشتري الأوراق للملائكة التي تكتب عليه لأن خلص أشياء كثيرة، أنت نفذ المال كله ولا زال كلامكم استمر. ولو كلف الإنسان أن يشتري الأوراق فسوف يقل الكلام حتى لا ينفذ ماله ولا ينتهي، ويصير حتى يوفر يقتصد في الكلام حتى ما يشتري أوراق زيادة. وجاء في الأثر الخير كله في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. فطوبى لمن كان سكوته فكرة، يعني هو لما يصمت يفكر، وكلامه حكمة ونظره عبرة. وكان مالك بن أنس رضي الله عنه يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء، حتى ضعفاء العقل. وقال بعضهم سأرفض ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت، أترك ما هويت لما خشيت، أترك الهوى خشية من الله وعذابه. لسان المرء ينبئ عن حجاه العقل، وعي المرء العي اللي هو عدم القدرة على البيان، وعي المرء يستره السكوت. سأرفض ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت، لسان المرء ينبئ عن حجاه وعي المرء يستره السكوت. وقال آخر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله لما عزلتني؟ قال بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. واللسان له آفات يجب الحذر منها وله فضائل يجب الإكثار منها، فمثلا الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك نكثر من القول الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فقول له قولا لينا، وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما. كذلك خفض الصوت، قال الله تعالى واغضض من صوتك. يعني الآن لما جينا نتكلم على آداب الكلام والحديث بعد ما تكلمنا عن الصمت، فإن قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن يدل على انتقاء الكلام. فإن قال قائل قد وردت نصوص بأن الكلام الطيب له فضل عظيم ونصوص في أن السكوت له فضل عظيم، فأيهما أفضل، الكلام الطيب أم السكوت؟ فذهب بعض أهل العلم أن الكلام الطيب هذا أفضل. قال أبو تمام الطائي تذكرنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز الكلام وفضله والصمت ونبله، فقال ليس النجم كالقمر، إنك إنما تمدح السكوت بالكلام ولا تمدح الكلام بالسكوت. وقال بعضهم كيف يكون الصمت أنفع من الكلام ونفعه لا يكاد يجاوز صاحبه، ونفع الكلام يعم ويخص، والرواة لم تروي سكوت الصامتين وإنما روت كلام الناطقين، وأن الله تعالى أرسل أنبياء بالكلام لا بالصمت، وأن مواضع الصمت محمودة قليلة ومواطن الكلام الطيب كثيرة كالأذكار وتلاوة القرآن، تعليم العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين ودلالة الأعمى على المكان الذي يسأل عنه إلى آخره. يعني قالوا إنه الكلام الطيب كثير، فهذا الذي أرسل الله به أنبياءه أرسلهم بالبيان وبالكلام، ومواطن الكلام المحمود كثيرة بخلاف الصمت، قالوا يعني فائدته للشخص، لكن أحيانا الصمت هذا غير مسلم تكون أيضا للمقابل. قالوا طول الصمت يفسد اللسان، وأن طول الصمت يجعل الشخص غير متكلم وغير مفوه وغير متعود على الخطابة وغير كذا. يعني الذين أرادوا أن ينصروا أن الكلام الطيب أفضل من الصمت قالوا هذا، وذكر الصمت في مجلس سليمان بن عبد الملك فقال إن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فيحسن، وليس من سكت فأحسن يتكلم فيحسن. يعني الذي عنده قدرة على حسن الكلام يحسن الصمت، لكن الذي عنده قدرة على الصمت قد لا يحسن الكلام، لو قيل له انطق لنطق عجبا. مثل ذلك الرجل الشيخ مهيب وقور ولحية وجالس مجلس أبي حنيفة، وأبو حنيفة محتشم منه قد ضم رجليه هيبة لهذا الشيخ، لأن الشيخ ساكت في المجلس لما تكلم. يعني أبو حنيفة كان يشتهي يسمع صنع. قال يا إمام متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال فإذا لم تغرب؟ فمد أبو حنيفة رجليه، كان محتشم طول الوقت من هذا الرجل، لما سمع كلامه خلاص. وهذا كثير، تجلس في مجالس في ناس ساكتين فأنت تحذر تتهيب، وإيش هذا وإيش هو؟ فإذا تكلم الكلام مغرفة العقل، طلع المستويات. قال بعضهم يعني كيف يكون السكوت أفضل من الكلام الطيب، والكلام الطيب فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبالكلام يعظم الله ويسبح ويحمد ويكبر، والبيان من الكلام، وقد امتن الله على عباده به، خلق الإنسان علمه البيان، البيان النطقي والبيان الخطي، والعلم كله لا يؤديه إلا اللسان، فنفع الكلام عام لقائله وسامعه، ونفع الصمت خاص بصاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو شق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذه طائفة من حجج الذين قالوا إن الكلام الطيب أفضل من السكوت. قال الآخرون الصمت أفضل، ونظروا إلى بعض النصوص الشرعية مثل حديث الباب والوعيد على إطلاق العنان للسان، والآثار المروية في فضل الصمت وترك الخوض، وأن اللسان حق الأعضاء بالتطهير وطول السجن، وأن يخزن الإنسان لسانه، وأن مكابدة الصمت ستر للجاهل وزينة للعالم، وقلة الكلام مكرمة في الإسلام، واللسان سبع إذا أرسله أكله. وأعدل شيء قيل في الصمت والكلام قولهم الكلام في الخير كله أفضل من الصمت، والصمت في الشر كله أفضل من الكلام. فإذا عندنا أمران، الكلام والسكوت، فقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقته، يعني في حالات معينة يكون الكلام أشد إثما من السكوت. يعني إذا كان الكلام قد يكون الكلام كفرا مخرجا عن الملة، وفي أحيان أخرى يكون السكوت جريمة كالساكت عن الحق لا ينصر صاحب الحق وهو يراه، يسمع آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا ينكر، يقعد معهم في المجالس وهم يخوضون في الباطل فلا يمنعهم ولا ينكر عليهم. إذن صار الآن الصمت جريمة. فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مداهن إذا لم يخف خوفا حقيقيا على نفسه. وأما المتكلم بالباطل فهو شيطان ناطق عاص لله. وأهل الوسط أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها في الخير مثل نشر العلم. أما السكوت عند المصلحة فلا يجوز في بعض الأحيان كالسكوت عن نشر العلم والعدل عند الحاجة إليه. والكبار اتصفوا بكثرة بطول الصمت، لكن اتصفوا أيضا بالكلام الخير الكثير كتعليم العلم. قال عبد الله مبارك في وصف الإمام مالك رحمه الله: صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم. وقال بعضهم: الصمت شيمته، فإن أبدى مقالا كان فصلا، أبدى السكوت فإن تكو لم يدع في القول فضله. والجمع بين الفضلين أن الكلام في وقته من إظهار الحق والأمر معروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونشر السنة أفضل، والصمت في وقته أفضل. فلا يشترك في الكلام الباطل والخوض فيه والغيبة والنميمة والكذب والقيل والقال وكثرة السؤال والنشر الرذيلة والكلام في معايب الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم الكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيه ربح نظر هل تفوت بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. وبناء على ما تقدم فإن هناك صمت مذموم، فالصمت عن قول الحق وأمام الباطل مذموم. والصمت أيضا قد يكون بدعة، كما لو نذر صمت يوم إلى الليل ودخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. أخرجه البخاري. فإذا من الصمت ما يكون بدعة. قال ابن مفلح: وليس الصمت من شريعة الإسلام، كما أن هنالك صمتا محرما فهنالك صمت واجب، مثل الصمت أثناء الخطبة، أثناء الخطبة خطبة الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يخطب فقد لغوت. فيجب الصمت للخطبتين وسواء كان خارج المسجد أم داخله. قال بعض العلماء: قالوا بين الخطبتين. قال بعضهم: لا يلزم الصمت، لأنك بين الخطبتين الإمام الخطيب لا يتكلم فلا يلزمك الصمت، ولكنه أفضل بلا شك. وبن عرف المالكي قال: يجب الصمت للخطبتين وبينهما، يعني يمكن إذا انفتح الباب للكلام وكل العار تكلم خلاص يمكن يبدأ الخطيب الخطبة الثانية ولا يزالون يتكلمون. قال ابن الحارث: وسواء كان داخل المسجد أم لا. قال ابن القاسم: رأيت مالكا مع أصحابه يوم الجمعة والإمام على المنبر حتى يفرغ الأذان، ف فإذا قام الإمام يخطب استقبل هو وأصحابه، يعني استقبلوا الإمام. نسأل الله عز وجل أن يجعل نطقنا ذكرى وصمتنا فكرة ونظرنا عبرة، إنه سميع مجيب. طيب، يقول السؤال: إذا قمت إلى الركعة الثانية هل أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، الجواب نعم، لأن دعاء الاستفتاح هو في الركعة الأولى، والاستعاذة اختلفوا فيها هل هي في الركعة الأولى فقط أو في كل قراءة قرآن في الصلاة. فالراجح والله أعلم أنه يكفي الاستعاذة في الأولى ولا يجب أن يكرره في ركعة الأخرى. أما التسمية فإنه يسمي سرا كما هي السنة قبل الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة، لكن هذا أصلا تراه مبني على خلاف في مسألة هل البسملة جزء يعني وآية من الفاتحة أم لا. فقال بعضهم من البسملة آية من الفاتحة، وقال بعضهم ليس آية من الفاتحة. فلذلك إذا قلنا إنها آية من الفاتحة فقراءتها إذن لازمة. ما هو أفضل لقراءتها خلف الإمام؟ في سكتات الإمام قالوا، وإذا لم يسكت بعد الفاتحة. القول الآخر لأهل العلم قول مالك وشيخ الإسلام يقرأ في السرية وجوبا وينصت في الجهرية، يعني إذا ما ترك للإمام مجال القراءة ما يقرأ في الجهرية، يكفي قراءة الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحديث الحسن شرط البخاري؟ لا، هو شرط البخاري أعلى من هذا بلا شك، شرط البخاري أعلى. يعني لما اشترط السماع البخاري رحمه الله خرج بس من قضية حديث الحسن، يعني ذهب إلى شيء أعلى من هذا، وهو يعني شرط البخاري أصح الصحيح، لأنه اشترط اللقاء السماع واللقاء مع المعاصرة. يعني شرط مسلم أو شرط الحديث الصحيح المعاصرة مع أمن التدليس. البخاري اشترط السماع ولو مرة، ما هو إذا قلت السماع خلاص جات المعاصرة، لأنه ما يمكن يتصور سماع من غير معاصرة من زمان، يعني قبل آلات التسجيل ما في سماع من غير معاصرة. إذا سمعته يعني أنك عاصر معاصر له. لكن غير البخاري اشترطوا المعاصرة مع إمكان اللقاء وأمن التدليس، لأن الآن قد يتعاصران لكن لا يمكن اللقاء، مثلا واحد في الغرب واحد في الشرق بعيد ما بينهم، وما جرت العادة مثلا بأن ينتقل من مثل هذا المكان إلى مثل ذاك المكان. فإذا جاك سنة فيه واحد بالمشرق وواحد بالمغرب وما جرت العادة يعني بالرحلة يعني اللقاء أن يحصل لقاء مثل هذا، فأنت تشك الآن يكون في إيش سقط في السند، في شيء بينهما طاح مثلا، في راوي ضعيف مختفي. فشرط الحديث الصحيح المعاصرة مع إمكان اللقاء مع أمن التدليس. البخاري رحمه الله لما اشترط أنه ما يجيب حديث إلا وفي سند الحديث في كل طبقة أن يكون كل راوي ثبت سماعه من الراوي الذي قبله ولو مرة، يعني لازم يكون في سند فيه سمعته حدثني كذا، مو كله يقول عن وبعد ذلك يروي عنه، البخاري يخرج حديثه. طيب، هل يجب معاملة الولد بصفة مستمرة مثل الأنثيين؟ لا طبعا، قلنا في مثل مواريث يعامل الذكر مثل حظ الأنثى الأنثيين إلا في حالات منها الإخوة لأم، الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعوا في المسألة فإنهم يأخذون سواء، وإذا كانوا مجموعة يقسم الثلث عليهم، وإذا ما في إلا واحد أخ لأم مثلا يأخذ السدس، وكذلك الأخت لأم، فذكرهم وأنثاهم سواء الإخوة والأخوات لأم، لكن الإخوة الأشقاء لا، والإخوة لأب لا، يرثون تعصيبا فيكون للذكر مثل حظ والأنثيين. فالإخوة لأم لهم استثناءات ولهم أوضاع خاصة، منها أنهم يرثون مع التي أدلوا بها إلى الميت وهي الأم، بينما القاعدة في المواريث أن من كان بينه وبين الميت أنثى لا يرث، فخالك ما يرث إذا صار لك، إذا توفاك الله ما أدلى إليك خالك إلا بأنثى وهي أمك، ف فهو أخوها، فالصلة بينك وبينه عن طريق أنثى فما يرث. الأخ لأم مع أن الصلة بينه وبين الميت أنثى لكن يرث، هذا استثناء من القاعدة، استثناء من القاعدة. لكن ابن بنتك، حفيدك ابن بنتك ما يرث، ليش؟ بينك وبينه أنثى، وصوله إليك من طريق أنثى ما يرث. طيب أظن هذا إن شاء الله. نحن طبعا نحن مكملين في درس المواريث. هل كتابة موافقة بالزواج من ولي لموليته التي تدرس بالخارج بعد علمه بزواجها عرفيا بشخص هناك ونتج عن ذلك طفل صغير وحاجتهم لأوراق ثبوتية أخبروه، هل يعد كتاب الموافقة يصبح زواجا صحيحا؟ هذه امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأنجبت، طبعا إذا كانت تعلم الحكم هذا يصير زنا، وهذا يصير ابن زنا ويلحق بها وليس بأبيه بالأب. إذا كانت تعلم أنه النكاح باطل وأقدمت هذه زانية. لكن حصل تزوجت بغير ولي، يقول الآن ينفع يعني الولي يعني الآن يكتب ورقة ويقول أنا وافقت على اللي سويته؟ الجواب لابد من إعادة العقد بعد توبتها، لابد أن يتوب ويعيد العقد ويقول زوجتك وتقول قبلت. هذا من مشاكل، هذا من يعني آفات وسيئات عضل المرأة وحبس المرأة عن الزواج بمن تريد دون سبب شرعي. يعني خلاص جاها واحد رغبت فيه، ليش تحجزها عنه؟ ليه؟ لو في سبب شرعي معش، والله هذا رجل فاسق ديوث فاجر إنسان يعني أو صاحب بدعة كبيرة أو بدعة مكفرة، يعني الموانع ما كثيرة. لكن جاء واحد يعني ماشي أمور عجبها، بس إيش المشكلة؟ أحسن ما تروح معه بالحرام. فيمكن منع المرأة، منع البنت من شخص يجوز لها أن تتزوجه هو السبب. طبعا هنمان أن نحمل ولي يقول والله هذه إذا زنت أنت تتحمل مسؤولية، أن هي تتحمل بالدرجة الأولى، ولكن هذا يشترك. وإذا كان يعضلها ويعضلها ويعضلها في الأخير راحت تاركت وتجاوزت الولي أصلا، ولي دائما يعضلها دائما وتجاوزت الولي هو السبب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب عمري 27 سنة، تبت إلى الله منذ سنتين. أول ما تعلمت من موقعكم سؤال وجواب، معلوماتي ليست منظمة وأكثرها من النت لأني لساني متاح في بلدي طلب العلم وليس عندي وقت لانشغالي بتوظيف الشقة الزوجية وبتوظيف شقة الزوجية وميعاد بنائي قريب إن شاء الله، فأنا عاقل، ماذا تنصحوني؟ موضوع الفتاوى. طيب المفترض إنك أنت الآن وإياها ما دام عقدتما أن تتدارس شيئا من العلم، تتواصى يا طيب، حتى لو كان ما كان يلتقي بها، يمكن أهلها متحسسين من اللقاء يقولوا الآن ما في إلا بعد الدخول. طيب التواصل هاتفي يتم فيه شيء من التواصي بقراءة مشتركة مناقشة في أشياء بحث مسائل، وتعلم زوجتك القرآن والسنة، شروح شرح القرآن وشرح السنة هو أعظم، هو العلم. يعني واحد لو حصل مختصر تفسير ابن كثير وشرح رياض الصالحين ترى هذا خير عظيم جدا. أنا أعاني مشكلة قبل 4 أو 5 سنوات حيث أني لا أجيد التعبير في الكلام، وهذا الأمر يعقدني رغم أني أدعو إلى الله عز وجل. والله هذا تذكر بحديث العي من الإيمان، العي الذي لا يحسن التعبير قد يكون يعني ذلك دليلا على إيمانه، والفصيح هذا المتكلم قد يكون ذلك دليلا على نفاقه. فأنت عليك أن تتدرب، لأن مهم الإنسان يصبح فصيحا ينفعه في الخطابة وفي الدعوة. والتدريب هذا يعني مثل واحد مثلا يبدأ يلقي كلمة في مجموعة صغيرة ثم مجموعة كبيرة ثم يبدأ يلقي كلمة مثلا في المسجد ثم تكبر ثم خطبة يعني ثم محاضرة. فهو التدريب المفتاح، يعني هو طريق السلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكمل سؤالي عن مقاطعة زوجي لي من ناحية الستائر، هي مثل ما كانت بس إعادة ترتيب الخزانة والسرير بنفس اليوم، رجعت كل شيء مكانه السابق، أول ما حسيت أن وجه زوجي تغير رجعت كل شيء لمكانه، وشيء آخر أني ما قطعته وأحاول أن أكلمه لكن لا أقدر أن أقول له أعتذر منك يا فلان، هل أكون قد عملت اللي علي؟ يعني التنازل والتواضع بين الزوجين مهم جدا لأجل استمرار الحياة الزوجية. شوف الآن سبب قطيعة أحيانا أنه ما تنازلت له أو ما تنازل لها، فلا بد يكون بين الزوجين رحمة بحيث يحصل تواضع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا نقول نحثك، يعني إذا قلت له أرجو أن تقبل عذري أو أنا أعتذر منك ما فيها شيء، ترى الاعتذار الصريح ليس منقص الإنسان، وهو أيضا عليه أن يبادر ويتقرب إلى زوجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرت معلمة زميلاتها بأنها كتبت للتلاميذ في ورقة الإجابة، لولا ذلك لرسبوا، هل يجب على زميلاتها إبلاغ المديرة بما فعلت؟ والله عليهن أن ينصحنها بأن تعيد الاختبار، هذا ما يصلح. إيش اللي كتبت لهم في أوراقهم؟ يعني وين أصلا؟ إيش فائدة المذاكرة إذا كان المدرسة يعني تنجح واللي ورقته ما تنجح ونكتب له في ورقة؟ يعني هذا منتهى الجرأة. يعني الآن في يعني من يعني يقدر علامة على الإجابة وأحيانا يزود شوي، يقول ها مراعاة مدري إيش ظروف الطلاب، بس يروح واللي ورقته فاضية يقول يلا نعطيك على النظافة درجة، لكن يروح يمليه يكتب له في الأوراق، هذه جرأة متناهية. يعني مدرس يكتب الإجابة عن الطالب ويصحح ويمشي يعطيه درجة، تعطي درجة لمن الآن؟ لنفسك؟ والتقييم الآن من تقييم الطالب ما هو تقييم المدرس، يعني هذا ما يجوز، هذا منافي للعدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب عمري 30 سنة، لم أتزوج ولا أرغب في النساء ولا أريد أن أظلم النساء، هل يجب علي الزواج؟ يقول بسبب ضعف. نقول إذا بينت لها، إذا بينت المسألة لها ووافقت خلاص الزواج فيه مصالح أخرى، لكن إذا لم تجد من ترضى بهذا خلاص ما تغشهم. وبالتالي إذا رأيت أنك أنت تصبر ومن أجل أن لا يحصل عليكم لهؤلاء أو لهذه المرأة ضرر، لأن لو اكتشفت أن زوجها أو بعد الزواج لا يستطيع الوقاع لا شك أن هذا فيه مفسدة عظيمة. وقول لا أريد أن أظلم بنات الناس جيد. شوف سبحان الله، المكان هناك في وقت وجود الإماء كان يوجد رجل لا يستطيع الوقاع لكن يحتاج إلى خدمة يشتري أمة، هل يمكن أن يحب الله عز وجل عبدا في وقت ويكرهه في آخر؟ نعم ممكن. يقول يعني أنه يكون في طاعة ثم يصير في معصية أو العكس. مريضة صداع بالشقيقة وأثرت على عيني، فذهبت للطبيب وقال إن مرضي يجعل العين جاحظة، ممكن أن تصاب بالعمى إذا أهملت والعياذ بالله، وأمرني أن لا أحاول نظر في الأرض ولا أحرك رأسي إلى أسفل. ولما سألته عن الصلاة قال أعرف كيف صلاتكم لا تحاول السجود. أعرف كيف صلاتكم، يعني هذا ما هو تبعنا ما هو منا، يعني الطبيب هذا قال لا تحاول السجود والركوع لمدة شهر. كيف أصلي؟ صليت ولم أشعر أنها صلاة. شوف الأخذ بكلام الطبيب الكافر في ترك شيء من العبادة مشكلة. وذاك أنا رأيي أن تأخذ رأي طبيب مسلم، طبيبة مسلمة، فتقول هذه الحالة في المرض العين تمنع من الركوع والسجود، فإذا قال نعم تمنع، لأن ركوعك وسجودك ضرر عليك لاعتبارات معينة طبية، خلاص تومئ إيماء، تخفض رأسها وتخفض تنحني بقدر عند الركوع وأكثر عند السجود، بس بما تستطيع إيماء. أما إذا قال الطبيب المسلم لا تسجدي ما عليك شيء، هذا زودها ما قولوا احتياطات وكلام واحتياطات ومدريش، إذن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. هل يجوز قنوت النوازل في حالتي حتى يرفع الله عني؟ لا، لأن القنوت النوازل نازل عامة تجتاح الأمة، ما هي الشيء الخاص. قنوت النوازل ما هو في شيء يصيب واحد، النوازل كلمة نازلة من تعريفها وطبيعتها العموم. يعني مثلا يعني تسونامي هذا نازل عموم، أضر بمئات الآلاف من الناس أو ملايين. قصف غزة على 1.5 مليون من البشر، هذه نازلة. مذابح البوسنة نازلة حين تصير زلازل. لكن واحد جاله مرض أو أصيب إصابة يعتبرها نازلة ويعمل قنوت؟ لا، قنوت النازلة لا يشرع إلا إذا صار نزل بالمسلمين مصيبة نازلة لها صفة العموم. أحيانا يجيني هاجس أن الله غضب عليه ولذلك ابتلاني بحرماني من الركوع والسجود، لا ما هو ضروري، ليس صحيحا. قد يبتلي الله عز وجل بعض أوليائه ومن يحبهم. أنا مطلقة وعايشة في بيت طليقي كي أربي أطفالي، أمي تقول ما يجوز. إذا كان الأطفال صغار بمعنى 4 و3 و2 فهؤلاء لا يزيلون الخلوة، فإذا طلقها طلقة يعني طلاقا انتهت فيه العدة، أو طلقة ثالثة هو يا الأولى والثانية وانتهت العدة يا الثالثة، فالآن صارت محرمة عليه يعني في الكشف والخلوة إلى آخره. فإذا قالت أنا أجلس نفس البيت لأجل تربية الأولاد، نقول يشترط أنك ما تنكشفي عليه ولا يصير في خلوة. فإن قالت كيف أنا ما أستطيع، نقول إذا ما يجوز، يجب أن تدبر موضوع آخر انتقال. إذا قالت مثلا يوجد خادمة، يوجد مثلا يعني ولد 10 سنوات، يوجد يعني يوجد من تزول به الخلوة ممكن، وإن كان يعني يبقى فيه خطر مثل هذه الحالة. والشرع أمر المرأة المطلقة بالبقاء في فترة العدة، ليش؟ حتى يصير فيه يعني فرصة للرجوع واجتذاب الطرف للآخر بعد اللي حصل، يصير فيه شيء من الحنين والرجوع، يتمكنان من الرجوع. لكن بعد انتهاء العدة خلاص صارت أجنبية عنه، صارت أجنبية عنه، وبالتالي تنتقل إلى بيت آخر. إذا كان الأولاد بحاجة أن تكون معهم ينتقلوا بيت آخر، أو الزوج يطلع، الزوج الأول يطلع يسكن في مكان آخر، خلاص خلي لهم البيت. وإذا أراد أن يدخل البيت هي تخرج إلى جارتها وهو يدخل البيت يأخذ أغراض يمشي. يعني إذا قالت الأولاد الصغار ما في كيف أنا ما أطفال، نقول طب لا ما يمنع الخلوة، إذا خلاص معناه إذا هي دخلت هو يطلع، أو إذا هو دخل هي تطلع تروح عند جارتها حتى خلاص. وما في يعني هي أصلا الطلاق مأساة، وقضية يعني تحمل نتائج ما حصل هذا من، وليش الطلاق بغيض؟ لأنه له نتائج سيئة. توفي زوج أختي وكان من ضمن الميراث محل كان قد استأجره قبل وفاته 10 سنوات، وصرف عليه مبالغ كبيرة في إصلاح المحل وعمل الديكورات، وعندما توفي كان المحل من حقها هي فقط، مع العلم أنها لم تنجب، ومعها في الميراث 2 أختين لزوجها لكن لم يرثها في المحل، وهي الآن تريد أن تعيد المحل لصاحبته، فهل من حق أختي أن تطلب مال مقابل تركها للمحل؟ ثانيا إذا أخذت مالا من صاحبها هل تعطي أخوات الزوج المتوفى؟ تنفسخ الإجارة بموت المستأجر. في هذه الحالة مات المستأجر، انفسخ العقد خلاص، فما في شيء اسمه ورثة، مثلا زوجة المستأجر ورثة المحل، ما في في الإسلام كذا، خلاص مات المستأجر انفسخ العقد. في بعض البلدان إذا واحد استأجر عقار من زمان خلاص يبقى العقار عنده كأنه هو صاحبه، وبنفس الأجرة ويتحكم في عباد الله، وظلم عظيم. أيام التأميم والشيوعية والاشتراكية طلعوا قرارات في بعض البلدان في الشام ومصر أنه خلاص اللي استأجر يبقى على الإيجار وما يطلع صاحب الملك، وما يطالب وما يزيد عليه شيء. فهو استأجر مثلا بيت من زمان مثلا بعشر ليرات، كانت عشر ليرات كانت شيء، الآن عشر ليرات إيش تسوى؟ تصور واحد مستأجر مثلا شقة كاملة بريال، يروح صاحب المحل اللي بيطلع يقول له لا ما أطلع، يروح على المحكمة يقولوا له إيه القانون يقول ما مستأجر ما يطلع، وأن الأمور ماشية على ما هي عليه، على ما هي عليه. إيش الظلم هذا؟ وفي أحد يعني يقعد عقاره 40 سنة بيد المستأجر؟ هؤلاء إيش يصير لما يموت المستأجر؟ يورث الشقة المستأجرة بالإيجار الزهيد لمن بعده، وهكذا فيستمتع بالمكان ذاك الرجل بالباطل الذي أخذها بالباطل وأولاده من بعده، وصاحبنا جالس يتفرج على ملكه مسكين ما يستطيع يسوي شيء. هذا ظلم، ظلم واضح. البيت يعني قديم شعبي وصاحبه ما يبغى يطلع، المستأجر جاء يعني ورثت صاحب البيت قالوا يا ابن الحلال اطلع، طيب خلاص هذا الآن آية للسقوط، طيب نبغى نهده بيتنا، نبغى بيت أبونا، ها بيت أبينا نبغى نهده ونبنيه. قالوا لا ما في، القانون ما يطلع المستأجر لو إيش. طيب تغيرت الإيجارات، تغيرت قيمة العملة، قيمة العملة تغيرت، ما صارت ولا واحد على 50 من أول، ما في. بعد الإلحاح في الأخير قال لهم طيب إذا أنا طلعت وبنيت العمارة إيش تعطوني من العمارة الجديدة؟ مفاوضات، ودخلوا معه في مفاوضات، وفي الأخير وافق يعني إنه يطلع على أساس يأخذ طابق بعد البناء كذا بدون أي حق ولا دفع شيء، يروح يقول أخليت لهم العمارة على أن يسلموني طابقا منها بعد أن يبنوها، الحين هذا ملكهم ورثوه منه، ما في كذا ظلم. إيش ظلم؟ هذا قانون جائر باطل. طيب إذا المحل هذا ما له حق فيه، لا هي لها حق فيه ولا أختي الزوج، لكن تقول المحل عمل فيه ديكورات. الحين إذا كان من شروط العقد يقول أن يرد المحل كما أخذه، فالديكورات هذه قد يكون يمكن بيعها، فتقول خلاص مات، انفسخ العقد بموت المستأجر، ماشي نرجع المحل لصاحبه. طيب المحل فيه ديكورات، هذه الديكورات ملك لي الذي وضعها، فقد يكون لها قيمة، فإذا باعت معناها أن هذه الزوجة وأختي الزوج لهم نصيب فيها، لأن هذه من التركة. قسم، مات زوج عن زوجة وأختين، أعد السؤال هنا، أعد النظر، مات زوج عن زوجة وأختين، أيوة الزوجة، ليش؟ لأنه ليس له ولد، إذا ما في فرع وارث الزوجة تأخذ الربع. طيب أيوة، لا هذاك الأخوة لأم، هذول الأختين شقيقات، نصيب الأختين كنصيب البنتين، ما عندنا هنا أولاد، ما في أولاد، فإذا الثلثان للأختين والربع للزوجة، المسألة من كم؟ من 12، نوحد المقامات، عندنا ثلثين وربع، وحد المقامات من 12، الربع نصيب الزوجة كم من 12؟ 3، لأنه ربع 3 على 12، ونصيب الأختين ثلثين 8 على 12، 8 و3 11 على 12، باقي عندنا 1 على 12 للعصبة، فما أبقت الفراض فلأولى رجل ذكر. فطبعا إحنا الآن ما جانا في السؤال من هم كل الورثة، تقول توفي زوجي وكان في محل وأنه ما أنجب ومعها في الميراث أختين لزوجها، ما قالت من أيضا، لأنه بعدين يشوف هل الزوج عم ابن عم، هل له أخ، هل له ابن أخ، هل له ابن، من هو أقرب ذكر إلى هذا الميت ليأخذ الباقي. بس المذكور حسب المذكور نجاوب، يعني ربع الزوجة وثلثين للأختين بس. يا ها طيب، هذا السؤال من شمال أفريقيا، يعمل ضابطا ويبدأ عمله قبل الظهر وممنوع أن يصلي في وقت الدوام، فهو يصلي قبل وقت الظهر ثم يذهب للعمل، هل صلاته مقبولة؟ الجواب كلا، ليست مقبولة، إن الله لا يقبل الصلاة قبل وقتها. كيف تقبل صلاة الظهر قبل وقتها؟ ما تقبل. لكن عليه أن يصلي في وقتها، وكون واحد يجد له 7 دقائق 5 دقائق يصلي فيها، يعني ما هي شيء معجزة، لا، هذا ضابط. ممكن عنده مكتب سكر الباب يصلي، يذهب إلى أي مكان، أي جعلت الأرض مسجد مطهورة. وفي النهاية، في النهاية إذا واحد قال يتعارض العمل مع الصلاة، نقول تدور على عمل آخر خلاص. يعني إذا واحد عنده تعارض تام بين عمله وصلاته، حيث ما يصلي الصلاة في وقتها ولا يمكن يصلي، خلاص نقول تدور على عمل آخر، الصلاة مهم أهم. وأخيرا، هناك من قال إن الرسول قبل رسالة الإسلام ليس بمسلم، فرد عليه البعض وأنكروا. طيب الآن يعني لا شك، قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، هداك بالإسلام وأنعم عليك بالإسلام ولا شك. ففي أنبياء قبل النبوة كانوا مسلمين، مثلا الآن يعني سليمان عليه السلام قبل أن يكون نبيا مثلا، أو يعني يوشع بن نون. يوشع بن نون كان غلاما لموسى، خادم، ثم صار نبيا، أو لما كان غلاما لموسى كان مسلما. وهناك أنبياء يعني أنقذهم الله ما كانوا على، قد يكونوا ضالا كقومه، فهداه الله واصطفاه، هداه الله واصطفاه وصار نبيا. في مسائل البحث فيها، ما إيش الفائدة قبل النبوة، إيش وضعك؟ إحنا لا نبغى، يعني أنت تبغى تقتدي فيه قبل النبوة، إيش تبغى، ما هي الفائدة من بحث المسألة؟ أحيانا يصير في جدل كذا في مجالس بلا نتيجة، ليس للنقاش نتيجة واضحة. فهذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا. وصلى الله على نبينا محمد.